هناك سوفة بعد ذلك، ومن ذلك هناك رجل التقى مع أهل القيم رحمه الله تعالى فتناظر مع حضر من أحبار اليهود، أو رجل من فتناظر معه حضر من أحبار تناظر معه على إثبات قوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبوة فأقام عليه الحجة بإثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فآمن بنبوة عليه الصلاة والسلام، لكن زعم أنه للعرب خاصة وليس لكل الناس. وهنا بعض الكفار الملاحدة الزنادقة عافانا الله وإياكم من ذلك، ممن يزعم أن النصارى من النادين وأن اليهود من النادين حين يؤمنون بالله فيزعم أنه من النادين، ولا شك أن هذا كما تقدم أن هذا كفر بالله والعياذ بالله. المقصود من الخوض هو جنفوذ اعتقادي كما تقدم، وهناك من يعتقد ذلك بعض الصوائف، وهناك من بعض الصوفية من يزعم أنه يسعى الخروج وأنه إذا وصل لدرجة اليقين ليس ملزما بالأوامر الشرعية، ويقول يتأول ما جاء في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال يعني اليقين هو الإيمان الكامل، ويزعم أنه جاءه اليقين فإذا خلاص انتهى عبادته لربه، إذا يسعى الخروج عن هذه الشريعة. هذا كان يقوله بعض الملاحدة المسلوبية عافانا الله وإياكم من ذلك، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. نعم. وأما الخروج الثاني وهو الخروج العملي فهذا على قسمين، خروج العمل على قسمين، إما خروج أكبر وإما خروج أصغر. يعني الإنسان يؤمن بأن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الملزمة لكل أحد بعد بعثته، ولكن لو خرج بعمل ولم يعمل اعتقد ولم يعمل فهذا أيضا كما تقدم أنه كافر بالله العظيم والعياذ بالله، لأنه لا بد من العمل، والعمل شرط في صحة الإيمان، ولا يمكن أن يصح إيمان بلا عمل، الله عز وجل قد اشترط الأعمال، ولذلك دائما يقرب ما بين الإيمان وعمل الصالحات، ما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من عمل الصالحات. وكما تقدم لنا أن هناك قول باطل تقول به بعض غلاة المرجعة ومن تابعه أن الإيمان ليس شرطا في صحة العمل، وإنما الإيمان شرط في كمال كمال إن عفوا إنما الإيمان إنما العمل شرط لكمال الإيمان وليس شرطا لصحة الإيمان، فعند العمل مكمل الإيمان فقط لا غير، وهذا القول باطل وقال الكتاب والسنة كما تقدم. وقد سئل الحبيب رحمه الله عن هذا القول فأنكره وقال هذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله وعمل المسلمين، كما تقدم لنا أن إجماع الصحابة والسلف الصالح على أن العمل لا بد منه الإيمان، وأن لا يمكن أن يوجد إيمان بلا عمل، فهذا محل إجماع ولا يعتد بمن خالف. وقد ذكر هذا الإجماع الإمام أحمد رحمه الله عن الحميدي، وغيره من نقل هذا الإجماع، وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله أن المولى يقول أن لا يلزم في الإيمان العمل. نعم. وأما الخروج الثاني هو الخروج الأصغر وهو يكون بالمعاصي والسيئات التي دون الكفر، كأن يدع مثلا الزكاة أو يدع الصوم أو يدع بعض الواجبات التي لا تؤدي به إلى الكفر، فهذا خروج أصغر ليس بما نحن بصدده، بل هذه معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب على حسب العمل الذي تركه. نعم. لعلي أتحدث عما يسمى بالتحليل، لأن له علاقة كبيرة في مسألة الخروج، لأن هذا المقلد قد يقلد ويتابع شخص من الناس فيكون كأنه قد خرج على أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شريعته. فأقول التقليد هذا له ثلاث صور، بعضها حق بعضها باطل. الصورة الأولى أن يكون الإنسان عمليا، فهذا يقلد فيما يمكن التقليد فيه. وأما لا يمكن التقليد فيه وهو الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه تقليد الإيمان، ليس فيه تقليد، إنما فيه إيمان وتصديق، وإنما يقلد الإنسان في الأحكام. أما ما يتعلق بالإيمان بالله وبرسول الله وبأركان الإسلام الظاهرة الواضحة كفرضية الصلوات الخمس وفرضية الزكاة والحج والصوم، فهذا ليس فيه تقليد، وإنما يقلد الإنسان في صفة الصلاة مثلا، في صفة الحج مثلا، في صفة وأحكام الصوم مثلا، في أحكام الزكاة مثلا، وهكذا. فهذا نعم فيه تقليد. فالعام كان جاهلا وليس عنده علم، فلا بأس أن يقلد في هذا، لأن هذا الذي يسعى وهذا الذي يقدر عليه. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الصورة الثانية وهي أن يوجد إنسان يقلد إنسان ويوجب تقليده ولا يقول عن أقواله ويزعم أنه جاهل ولا يمكن له العمل بما جاء في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا شرك بالطاعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن هذا شرك بالطاعة، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون. وكما قال تعالى أيضا: وقالت لهم نعم اتخذوا أحبارهم وأحبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فلا شك أن هذه السورة ممنوعة تعتبر شركا لله، عافانا الله وإياكم من ذلك. السورة الثالثة أن الإنسان يكون عنده علم وعنده قدرة على استنباط الأحكام، ولكنه لا يجد المتعة ولا جهد في معرفة الحق والصواب، وعنده قدرة وعند الإنسان لا يجد المتعة في معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة، فلا شك أن هذا أيضا ما يجوز، لا شك أن هذا ما يجوز ويحكم. فالإنسان مطالب أن يعرف حكم الله عز وجل إذا كان أهلا لذلك وعنده من العلم يمكنه بأن يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة. هناك صورة رابعة وهي أن الشخص عنده شيء من العلم، وهذا العلم الذي عنده يعمل بهذا العلم، لكن هناك مسائل دقيقة قد ما يتمكن فيها في معرفة الحق، فيها بعض الصعوبة وتحتاج إلى زيادة بذل الجهد وإعمال الذهن، فهذا لا بأس أن يقلد، هذا لا بأس أن يقلد في مثل ذلك أحيانا. نعم. وقد توجد أيضا صورة خامسة، وذلك أن الإنسان عنده قدرة على البحث والاستنباط، لكن نزلت عليه نازلة ما عنده وقت حتى يبحث هذه النازلة، هل له الحق أن يوفي بقول عالم العلماء أو يتوقف؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين أهل العلم، نزلت عليه نازلة وهو عنده علم في أن يتوصل الحكم، لكن ما عنده وقت حتى يبحث، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. بقي علينا مسألة أخيرة وهي أن الشيخ رحمه الله قال: كما وسع القبر الخروج على شريعة موسى عليه السلام. وغناء بعض الصوفية الملاحدة يعتدون في قصة القبر مع موسى عليه السلام ويزعمون أن القبر عليه السلام حرج على شريعة موسى عليه السلام. فأولا قبل أن أذكر بيان جواب ذلك أقول أن القبر أولا اختلف فيه مسائل متعددة، أولا في نسبته وعمره، وثانيا في بقائه، وثالثا في نبوته وعدم ذلك. فاختلف في نسبه، هل هو من أولاد آدم عليه السلام المباشرين أو أنه من أحفاده أو ليس بذلك وإنما هو بعيد وإنما من أحفاد الأحفاد. وبعضهم قال أنه ابن لآدم من خلدة مباشرة، وبعضهم قال لا هو ابن قابيل بن آدم، وبعضهم قال غير ذلك. ما في شيء يوضح ذلك، وإنما هو كان موجودا في زمن موسى عليه السلام، وليس هناك دليلا على أنه كان ذو عمر طويل وأنه من أطول الناس عمرا، ليس هناك دليل على هذا، وإنما الله خلاف ذلك. وأما الأمر الثاني فهو فيما يتعلق ببقائه، فبعضهم زعم أنه باقي إلى الآن، وهذا القول باطل، قال بعض العلماء لا شك أنه قول باطل، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السنة التي توفي فيها قال رأيت ليلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على ظهر الأرض أحد ممن هو باطل الآن. ومعنى هذا الحديث أن بعد 100 سنة لن يبقى أحد ممن كان باقي عندما قال الرسول، ممن كان موجودا عندما قال الرسول هذا الكلام. وبالفعل كان اهل الصحابه وفاه وفي عام 10 ومئه، وهذا الكلام قال في عام 10، فاهل الصحابه وفاه وهو في العام الواجب الليل في 12 ومئه. وكل من ادعى النبوه بعد عصر، كل من ادعى الصحابه بعد 12 ومئه فهو كاذب في نصف هذا الحديث. ما غير ذلك من الأدلة كما قال تعالى وما جعلنا البشر من قبلك الخلد الخضر قد توفاه الله عز وجل قبل عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان موجودا لزمه أن يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما سوى أكاذيب ليس لها دليل ولا أصل، وإن كان بعض الناس قد طواها لكن هذا ليس صحيح، بل كلها لا يصح منها شيء. وأما ما يتعلق في الخلاف في نبوة وعدم ذلك فاختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. هناك من قال أنه نبي وهذا القول هو الصحيح كما سوف يأتي بمشيئته، وهناك من قال بأنه رجل صالح ليس بنبي، وهناك من قال بأنه ملك من الملائكة. والصواب طبعا هو القول الاول وهو انه نبي، والذي يدل على هذا اربعه اشياء. الشيء الاول ان الله عز وجل اخبر عنه بانه عبدا صالحا من عباد الله، اتيناه من لدنا وعلمناه من لدنا علما. هذا يفيد بأن الله عز وجل أتاه رحمة وعلمه من لدنه علما، هذا يفيد لقوته. والأمر الثاني أن بعد أن حصل له ما حصل مع موسى عليه السلام أخبر بأن هذا الذي فعله لم يسأله عن أمره وإنما عن أمر الله عز وجل، كما قال تعالى على لسانه ما فعلته عن أمره. فإذا هذا الذي فعله ليس باجتهاد منه وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو أن القبض كما في قصة مع موسى عليه السلام قتل نفسا زكية، وهذه النفس الزكية لا يمكن لأحد من الناس أن يفعل ذلك إلا بوحي من الله، لا يمكن، لا يجوز لأحد من الناس لا رجل صالح ولا غير من الناس أن يقتل نفسا زكية إلا بإذن من الله عز وجل وبوحي منه، وذلك أن الله عز وجل أوحى إلى القبض لأن هذا لأن هذه النفس سوف لا تكون زكية، وأن الله عز وجل أراد أن يبدل أبوي هذه النفس خيرا منه، فهذا لا يكون إلا بوحي. أما تقريب السفينة من أجل حفظ المال فهذا حق، فالإنسان إذا ما استطاع أن يحفظ المال إلا بإلهاب بعضه فهذا لا بأس، هذا لا بأس. إذا كان هناك من أعطاك مال ولا تستطيع أن تحفظ هذا المال إلا بأن يدهش بعضه فهذا لا بأس فيه، حفظ باقي المال أو أقطع المال وذهاب بعضه أولى من أن يذهب جميع المال. وهذا الملك كان يعود من سفينة صالحة فأراد القدر أن يعيد أو أن يعيد هذه السفينة حتى لا يأخذها، حتى لا يأخذ هذا الملك، فهذا لا بأس. وكذلك أيضا بناء البدع فهذا أيضا أمر مشروع لا بأس فيه إن كان يعني قد يلهم الإنسان بأن يساعد هذا البدع مال، وأن هذا البدع وأن ينبغي بناء هذا البدع حتى يحفظ هذا المال على هذين الغلامين، هذا أمر مشروع لا بأس بناء الجدار. أما أن يقتل نفس هذا لابد من وحي. والأمر الرابع هو أن موسى عليه السلام لا شك أنه من أنبياء الله وأنه من أولي العزم وكلم الرحمن، والذي يرجو والله أعلم أنه يأتي بالدرجة الثالثة بعد إبراهيم عليه السلام، أوله نبينا محمد عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى فيما يبدو عليه السلام هو الذي يأتي بالدرجة الثالثة. من الصعوبة بمكان أن يتعلم من رجل صالح فهو من أولي العزم من الأنبياء ومن أولي العزم ومن أفضل الناس من أفضل الأنبياء، من الصعوبة بمكان أن يتعلم من رجل صالح، بل الصالحين وغيرهم الذين يتعلمون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأرجح أنه من أنبياء الله، هذا هو الأرجح والأفضل الله أعلم. وكما جاء في صحيح البخاري أن القبض سمي بالقبض لأنه جلس على صبوة فقام وقد اقتضت، والمقصود بالصبوة هو العشب اليابس فقام عنه وقد اقتضت، وهذه معجزة من الله عز وجل، فسمي من هذا الاسم. نعم، إذن فالقبض كان نبيا من أنبياء الله عز وجل، فإذن هو لم يخرج على شريعة موسى عليه السلام، وكما نعلم أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا لكل الناس، وإنما كان مبعوثا إلى من؟ إلى اليهود، كان مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون، ولم يكن مبعوثا لكل الناس، وكما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بأشياء منها أنه أرسل أن النبي كان قبل يرسل إلى قومه خاصة، وأن الرسول عليه السلام أرسل إلى الناس كافة. فموسى عليه السلام القبل هو من أنبياء الله عز وجل، وبما أنه نبي لا يلزم أن يتابع موسى، وموسى عليه السلام كان مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون، والخضر عليه السلام لم يكن من اليهود، هذا هو ظاهر المنصوص، وذلك في حديث عمرو بن دينار الذي في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما أن نوف بالتالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. قال ابن عباس كذب عدو الله. حتى ابن أبي بن كعب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصة الخضر مع موسى وفيه أن موسى عليه السلام سلم على الخضر فقال موسى بني إسرائيل. هذا يدل على أن الخضر من بني إسرائيل وأن هذا موسى هو من بني إسرائيل وأن الخضر ليس من ذلك أو ليس من بني إسرائيل. إذن هو لم يقل على شريعة موسى بل هو موحى إليه شريعة وعمل بهذا الوحي. ولذلك قال في آخر شيء وما فعلت عن أمري أخبر أن هذا لم يفعله عن أمر الله عن أمر وما هذا أخبر أن هذا الأمر لم يفعله عن أمر وإنما فعله عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم والسبب في ذهاب موسى إلى الخضر هو أيضا ما الحديث وهو أن موسى سأله الرجل من بني إسرائيل قال هل تعلم هناك أحد على العلم؟ قال لا. فعاتب الله عز وجل عليه لأنه لم يرد العلم إليه فأوحى إليه أن هناك عبدنا الخضر عنده علم ليس موجودا عندك. قام موسى عليه السلام وشد رحال إليه حتى يتعلم منه وأوحى الله عز وجل أنه يعرف الآن من خلال الحوت. أوحى الله عز وجل إليه أن يعطي الحوت في مبتل فإذا خرج الحوت من هذا المبتل فهذا دليل على أن هذا هو مكان الحضر. فقام موسى على ذلك خرج فتاهيك بن نون كما قصد الله عز وجل في سورة الكهف. فعندما ذهب الحوت وبعد ذلك علم موسى عليه السلام رجع إلى المكان فوجد الخضر فوجده مسجى بالبردة فسلم عليه قال وعليك السلام أن في أرضك السلام. ثم قال موسى بني إسرائيل قال نعم. دعا صاحبه حتى يتعلم منه. ولا شك أن هذا الحديث فيه حث عظيم وفائدة كبيرة على أهمية العلم وطلب العلم والرحلة في طلب العلم. مع أن موسى عليه السلام كريم الرحمن والذي خاطبه الله عز وجل وشرح بلا واسطة ومع ذلك عندما علم أن هناك رجلا عنده علم ليس موجودا عند موسى قام شد بحاله لما ذلك غيره. فلا شك أن غيره من باب أولى. فهذا يدل على منزلة وأهمية العلم. وفي الحقيقة كما تقدم لنا أن ما عبد الله عز وجل بمثل العلم بل لا يمكن عبادة الله عز وجل بالعلم ولا يمكن أن تكون الإسلام قائمة إلا بالعلم ولا يمكن أن تكون شوكة لهذا الدين إلا بالعلم. وكل من بذل وسعا أو جهدا في عبادة أو في دعوة من غير طريق العلم فلا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح وإنما يجني على نفسه بهذا الجهل الذي هو يجتهد فيه. ولذلك ولا شك في اجتهاد السنة نعم عدم يعني عفوا عدم بذل الوسع والجهد وقلة العمل في سنة أولى من اجتهاد وبذل الوسع في غير سنة. لا يمكن هذا الدين ان يقوم ولا يمكن الانسان ان يصب رقبته من النار عافانا الله واياكم من ذلك الا بالعلم وبالدعوه. العلم اولا ثم بالعمل في هذا العلم الذي تعلمه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الناقض العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد فهذا الناقض العاشر من نواقض الإسلام وهو الناقض الأخير من النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن أبي الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا المسمى بنواقض الإسلام. فقال الناقض العاشر هو الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. ثم ذكر ما جاء في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إلا من المجرمين منتقمون. هذا الناقض في الحقيقة من النواقض التي تنقض الإيمان والإسلام والتي تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا الناقض مبتلى به كثير من الناس وبالذات في هذا الوقت وهذا العصر الذي كثر بين الناس الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمون ولا يعملون بما فيه والذين يسمون قلوبهم وآذانهم عن تدبره وعن سماعه وتجد أنهم يشتغلون بالدنيا عنه ولا يبحثون عن دينهم ولا يسألون عنه. فلا شك أن هذا كفر بالله العظيم كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فأخبر الله عز وجل عن الكافرين بأنهم عما أنذروا عنه معرضون. فأخبر الله عز وجل بكفرهم عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما في الآية السابقة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فأخبر الله عز وجل أنه ليس هناك أحد أظلم ممن أعرض عن آيات الله فصم أذنه عن سماعها وأعرض بقلبه عن تدبرها. فأخبر الله عز وجل أن هذا من أظلم الظلم وأن صاحبه يكون مجرما آتانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن الإعراض عن آيات الله عز وجل وذلك بعدم تعلمها والسؤال عنها أن هذا كفر بالله العظيم. والله عز وجل أمر عباده أن يتعلموا دينه وأن يعملوا بهذا الدين ولا يمكن أحد من الناس أن يعمل قبل أن يتعلم. ولذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذه الآية الكريمة في صحيحه فقال باب القول قبل قال باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم قبل القول والعمل. ولذلك الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وقال تعالى أيضا نرفع درجات من نشاء أي بالعلم. وأمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الدين عبارة عن علم لا بد أنك تتعلم هذا الدين ثم تعمل بما فيه. ولذلك قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا على علم آمنوا وعملوا الصالحات. فآمنوا على علم وعلى يقين وعلى برهان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من العلم. ولذلك في صحيح البخاري حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعنى ذلك أن الله عز وجل إذا ما أراد بالعبد خيرا والعياذ بالله ما فقهه في الدين. ولا شك أن الله عز وجل إذا لم يرد في الإنسان خيرا فهذا قد أعرض عنه. ولذلك جاءت الأوامر التي تأمر كما تقدم بالعلم وبالتعلم. وفي صحيح مسلم حديث أنس عن أبي صالح عن أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة لا يكون إلا بالعلم ولا يكون بغيره. ولذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك بن الحويرث يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا لم يكن عند الإنسان علما كيف يصلي مثل ما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال: من توضأ نحو وضوء هذا، فامر ان يتوضأ كما توضأ هو عليه الصلاه والسلام وليس كما يريد أن يفعل أي واحد من الناس، وإنما عليه أن يعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى علم، ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وفي حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباد بن ساريه قال: عندما وعظ الصحابه موعظه بليغه ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كانها موعظه مودع، فاوصنا. فقال: عليكم بسنتي، قال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يمكن لاحد من الناس أن يعمل في السنة إلا بعد أن يتعلم. فالعلم محتاج إلى العمل، والعمل محتاج إلى العلم، ولا فائدة من عمل بلا علم، كما أن أيضا العلم بلا عمل لا ينفع، فلا بد منهما. فعندما يعرض الإنسان عافانا الله وإياكم عن دينه فلا يسأل عنه ولا يتعلم، فهذا كيف راح يعتقد الاعتقاد الصحيح برب عز وجل، ثم بعد ذلك كيف يعمل، وكيف ايضا يقول الالفاظ التي يريدها الله عز وجل. لا شك ان الاعراض عن دين الله هذا كفر بالله والعياذ بالله، كما قال تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون. واعلموا يا معاشر الاخوان ان الاعراض يكون على قسمين: القسم الاول الاعراض الاكبر، والثاني الاعراض الاصغر. فاما الاعراض الاكبر هو ما تقدم، ان يعرض الانسان بقلبه وبسمعه عن دين الله وعن اياته فلا يتعلمها ولا يعمل بها، هذا كما تقدمنا هو المقصود بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. وأما الإعراض الثاني فهو الإعراض الأصغر الذي يكون عن بعض الآيات وبعض الأحاديث لا يتعلمها ولا يعمل بها، وهذا يكون معصية، وعلى حسب هذا الإعراض تكون هذه المعصية. كلما كبر هذا الإعراض في مكان المعصية أكبر، وكلما قل هذا الإعراض في مكان المعصية أصغر. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن الله عز وجل، ولذلك عفوا ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يستقبل المصلي بوجهه، ينصب وجهه سبحانه وتعالى في وجه المصلي، فإذا أعرض المصلي أعرض الله عز وجل عنه. الإعراض على هذين القسمين: إما إعراض أكبر وإما إعراض أصغر. وفي الحقيقة أيضا الإعراض أيضا على قسمين من جهة أخرى: إما إعراض اعتقادي وإما إعراض عملي. إما إعراض اعتقادي يعرض عن تعلم دين الله عز وجل وهذا كما تقدم كفر، وإما أن يعرض عمليا وذلك بعدم عمله لا يعمل. فهذا إن كان إعراضا كليا أي في جميع الأعمال فهذا كفر، وإن كان في أعمال دون أعمال بحيث أن هذه الأعمال لا تخرج الإنسان عن الإسلام فهذا الإعراض يكون معصية ويكون سيئة. فالإعراض على هذين القسمين، وكما تقدم أن كثير من الناس الآن قد أعرضوا، إما إعراض كلي عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما إعراض جزئي، فتجد أنهم لا يحرصون على الخير ولا يتعلمون الدين ولا يأتون إلى أهل العلم. وحتى اعتقد كثير من الناس بل حتى من بعض أهل الخير اعتقدوا بأن حلقات العلم ما يحضرها إلا طلبة العلم، وأنها ليست العامة وليست لمن يريد ويحب الخير، وإنما فقط أهل العلم هم الذين يحضرون، وأما ما عداهم فلا يحضرون. ولا شك أن هذا باطل وليس بصحيح، بل مطالب بجميع المسلمين أن يحضروا حلقات العلم وأن يجلسوا في مجال الذكر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي عثمان النهدي عن معاوية، عن أبي سعيد عن أبي معاوية رضي الله عن جميع، أن الله عز وجل يباهي بالجالسين ملائكته، الجالسين الذين يذكرون ربهم عز وجل يباهي بهم الملائكة. فكيف الإنسان لا يريد أن يباهي به عز وجل الملائكة؟ وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم في صحيح البخاري من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم حديث سعيد بن سعد عن أبي هريرة أن هناك ملائكة سياحة قدرا تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا الناس يذكرون ربهم قالوا هلموا إلى بغيتهم، ثم يصعدون إلى الرب عز وجل بعد انتهاء هذا المجلس، فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، فقم عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بي من ماذا، فتقول ملائكة يا ربي تركناهم يصلون في الجنة ويستعيذون بك من النار، فيقول الرب عز وجل أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما قال، نسأل الله من فضله. في هذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل يعطيهم ما سألوه ويؤمنهم مما خافوا منه. ولا شك أن سؤال المسلم هو الجنة، وغاية المسلم أن يعيده الله عز وجل من النار، فهذا يكون بأسباب منها في مجالس الذكر ومجالس العلم، والله عز وجل قال فما لهم عن التذكرة معرضين. فأنكر على هؤلاء الكفار إعراضهم عن التذكرة، لا شك الإعراض عن آيات الله والغفلة عنها لا شك أن هذا يؤدب الإنسان عافانا الله وإياكم من الكفر بالله العظيم. وكما تقدم الآن قل خوف الناس على الخير، حتى أنك تجد أحيانا عندما يسلم الإمام من الصلاة عندما يستقبل بعد أن يسلم الإمام من الصلاة يستقبل الناس بوجهه يتجسم الجماعة قد ذهب، ثم عندما مثلا يريد ان يشفع بالقراءة في بعض الكتب تجد ان نصف الباقين ايضا قد قاموا، فلا يبقى الا اناس قليلين. كل هذا اعراض عن الخير واستبدالا بغيره. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام أن كل مجلس يجده الإنسان لا يذكر فيه ربه ولا يصلي فيه على نبيه يكون عليه يوم القيامة حسرة عافانا الله وإياكم، حتى ولو دخل الجنة، حتى ولو دخل الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث بريد بن عبد الله بن أبي عن أبي موسى الأشعري قال رسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فجعل الذي يذكر ربه هو الحي والذي لا يذكر ربه هو الميت عافانا الله واياكم من ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان الله عز وجل مع عبده، فاذا ذكره في قلبه ذكره الله عز وجل في نفسه، اذا ذكر العبد ربه عز وجل في نفسه ذكره الرب عز وجل في نفسه، واذا ذكره في ملا ذكره الله عز وجل في ملا خير منه. يلاحظ على الناس الاعراض عن الخير وعدم الرغبة في الثواب وفي الأجر، بينما يضيعون الأوقات الطويلة فيما لا فائدة فيه، بل فيما يعود عليهم بالضرر وبالخسران وبالهلاك عافانا الله وإياكم من ذلك، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة التي هي الأساس والأصل. يلاحظ الإعراض من الناس عن الخير والفائدة والذكر، ويظنون ان المجالس مجالس علمية خاصة فقط بطلبة العلم. لا يجوز الانسان ولا ينبغي له ان يحرم نفسه من الخير ومن الاجر ومن الثواب. وقد يغفر الانسان في هذا المجلس الواحد فقط، قد يغفر له وقد يغفر درجات في الدنيا وفي الاخره في هذا المجلس الواحد فقط. وعندما تنظر في حال أهل العلم تجد أنهم مثل غيرهم من الناس، ولكنهم جلس في مجالس العلم وحرصوا على مجالس الذكر، فلذلك اصبحوا من اهل العلم واصبحوا علماء، فليس هناك ما يميزهم عن غيرهم من حيث القدرات والطاقات، وانما هم مثل باقي الناس، ولكنهم جلسوا في مجالس العلم ومجالس الذكر. ومع ذلك تجد ان كثير من الناس يسال كيف نبدا وكيف نتعلم، ويكتب من هذه الأسئلة هو بأي كتب أبدأ، ويدعى الأمر صار. ما على الإنسان إلا أن يجلس في مجالس العلم ومجالس الذكر ويصاحب أهل العلم. واعلموا يا معاشر الإخوان أن هناك من العلم ما لا بد منه، ولا يكون مسلما إلا به، لا يكون الإنسان مسلم إلا به، وهو علم التوحيد، والعلم الذي يكون في الجوارح كالصلاة، فهذا لا بد منه، هذا الأمر لا بد منه. فهذا ليس خاصا ببعض الناس وبطائفة من الناس دون غيره من الناس، لا بد أن الإنسان يحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر ويتعلم به. ومع الأسف الشديد تجد أن كثير من الناس يجهل كثير من الأمور التي تتعلق بالشهادتين، أو التي تتعلق بالصلاة، أو التي تتعلق بالوضوء، يجهلها ولا يعرفها، مع أنه يكفيها أن يجلس مجلس واحد فقط، يكفيها أن يجلس مجلس واحد فقط ممكن حتى يتعلم هذه الأشياء أو يتعلم بعضها، ومع ذلك يجهل. وأحيانا تجد الإنسان يسأل عن سؤال بعد عدة سنوات وبعد 20 سنة، كما في مرة من المرات سمعت رجل يسأل أنه جلس مدة من الزمان لعلها سنوات يصلي الظهر أو العصر أو كليهما، يصليها ركعتين، وصل به الجهد إلى هذه الدرجة، يصليها ركعتين، ما عنده حرص أبدا على أن يتعلم أو يسأل أو يأتي إلى المسجد حتى يتعلم ويصلي مع الجماعة. فكثير من الناس يجد أنهم جاهلين بأشياء هي ما ينبغي على مسلم أن يتحلى، مع أن كما تقدم أن العلم ما يحتاج إلى أن الإنسان يبذل بعض السبب وبعض الجهد. فمثلا فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، لو أن الإنسان قرأ مثلا في 3 أصول ثم بعد ذلك كشف الشبهات، ثم في مفيد المستفيد، في كفر تارك التوحيد، ثم في التوحيد، ثم في الواسطية، هذا يحق له أن يجلس ويعلم العقيدة، هذا يحق له أن يجلس وأن يتصدر ويعلم العقيدة، وهذه ما تأخذ من عنده إلا بضعة أسابيع أو بضعة أشهر بالكثير. ولو أنه مثلا قرأ عمدة الأحكام، وهي عبارة عن 5 حديث تقريبا في بيان الأحكام من طهارة ووضوء ومن صلاة ومن أيضا زكاة وحج وصوم ومن بعض المعاملات التي تتعلق بالبيوع أو بعض ما يتعلق بالنكاح والطلاق، فلو قرأ عنده الأحكام قرأ مما علم العلم أو قرأ الشرح المشروح به، فهذا راح يحيط بكثير من الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بباقي أركان الإسلام. فإذا تعلم شهادة باقي أركان الإسلام خلاص يكون قد أحاط بالدين، وما يحتاج إلى أن يتعلم إلا كما يحتاج إلى بضعة أسابيع أو أشهر يسير. لكن الإعراض عن العلم والغفلة، فتجد أن الإنسان ما عنده مانع أن يبقى الساعات الطويلة في قراءة صحف ومجلات لا تعود عليه بالخير بل تعود عليه بالضرر في الغالب، لكن ما يستطيع أن يصبر نفسه حتى يقرأ في كتاب من كتب أهل العلم أو يجالس أهل العلم. فالإعراض عن دين الله هذا إن كان إعراضا اعتقاديا أو أكبر فهذا كفر بالله العظيم، وإن كان دون ذلك فهذه معصية، وعلى حسب هذا الإعراض تكون هذه المعصية. بقي شيء في النواقض ما ذكر الشيخ خلاصة؟ نعم ذكر ذلك. هذا
ناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاجر والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. ينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. أعوذ بالله من المخموج ذات غضبه وأليم عقابه.
نعم، قال رحمه الله: ولا فرق في هذه النواقض بين الجاد أو الهاجر أو الخائف إلا المكره. فهذه أيضا مسألة مهمة ينبغي على المسلم أن يتدبر هذه المسألة وأن يعقلها وأن يفهمها. لا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهاجر. فكما تقدم أن هذه الأشياء لا يجوز فيها الهزل أو المزح أو السخرية أو الاستهزاء. فمثلا الإعراض الذي نحن بصدد بيانه، لو أعرض الإنسان هاجما أو مازحا لما نفع ذلك، بل هذا يعود على أن نستهزأ في الدين عافانا الله وإياكم. أو مثلا في الناقض الأول وهو الشرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك، فلو أن الإنسان هزل وسجد الأصنام فهذا ما ينفع أن يكون هاجما أو مازحا أو خائفا. والمقصود بالخوف هنا أن يخاف على الجاه والمال، يخاف على الجاه وماله فقط ولا يخاف على نفسه. فالله عز وجل لم يستثني إلا المكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من جرح بالكفر صدقا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلم يستثني الله عز وجل إلا المكره، وذلك أنه عندما يخشى ويخاف على نفسه فهذا يكون مكرها، فهذا جاء الاستثناء في حقه. وأما يكون الإنسان خائفا على جاهه وماله ومنصبه فهذا لم يستثنيه الله عز وجل. والمثال على هذا أن الذين خافوا على أموالهم فلم يهاجروا من مكة إلى المدينة، وأيضا صفعوا أن يفارقوا أوطانهم في ذات الله، بل بقوا في مكة ثم خرجوا مع الكفار وهم مكرهون. الله عز وجل حكم بأنهم من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء لم ينفعهم أن يخافوا على مالهم، ولم أيضا ينفعهم أن يكرهوا أن يغيروا أوطانهم. لا شك أن الهجرة من الأوطان هل تحتاج إلى صبر وإلى مصادر، فهم لم يفعلوا ذلك وإنما بقوا في أوطانهم ولم يتركوها، بقوا مع الكفار. فحكم الله عز وجل بأنهم من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك. فعندما يخاف الإنسان على جاهه ومنصبه هذا ليس له في ذلك مندوحة من الحكم بردته إذا وقع منه سبب من أسباب الردة عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن يطيع الكفار في الكفر يخاف مثلا على المنصب أن يفيدون من منصبه. أو بعض الناس يأتينا في حجة شيطانية فيقول: أنت إذا درست هذا المنصب راح يأتي من هو شر منك فأبقى في هذا المنصب. وتجد أنه ينقاد الكفار في كفرهم وينقاد لهم في معاصيهم، فهذا ما ينفع، وهذه الحجة حجة شيطانية. والله عز وجل قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اتخذوا أحبابهم ورهبانهم أربابا من دون الله والذي عبد الله. فهؤلاء اتخذوهم أرباب أولئك بطاعة في تحليل الحلال أو تحليل الحرام، وهذا في متابعتهم وإن كانوا لم يعتقدوا ذلك، لكن لم ينصحهم هذا الشيء. بل كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان كثيرا من الكفار كانوا مصدقا بقلبه ولكنه لم ينقاد ظاهرا ولا باطنا لله ولرسوله. وذلك من اسباب عدم القياده قد يكون هو خوفا على الجاه والمنصب ويكره ان يغير وطنه بلاده فيهاجر منها فهذا لا ينفع. وقد ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ان من انواع من يعادي التوحيد هو ان الانسان يعتقد بالتوحيد ولا يعمل الشرك ولكن يبقى مع الكفار والمشركين ويظاهرهم ويعاونهم وكل هذا خوفا عن الجاه والمنصب. فحكم بردة هذا عافانا الله واياكم من ذلك. وقال ايضا رحمه الله في كتب الشبهات قال لا شك ان التوحيد يكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل فان اختل واحد من ذلك فليس بمسلم. فينبغي ان ينتبه لذلك وان يحذر من هذا الشيء وان الدين ليس فيه هزل ولا مد وليس فيه تقديم للدنيا على الاخره. ينبغي الانسان ان ينتبه لذلك. وفي الحقيقة معاشر الإخوان هذه النواقص نواقص مهمة وقد كان في العلم وصول في قراءة النواقص التي تنقض الإسلام والتي تخرج الإنسان عن الإيمان. فكان العلم وصول بذلك حتى يعرف الإنسان الإسلام يرفضه. ولذلك كان حديث اليمان كما صح عنه رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الشر فخافة أن يدركني. فلا بد من معرفة الخير من الشر حتى يفعل الإنسان الخير ويعرض وينكر ويتبوأ من الشر. ولذلك يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك كان أهل العلم يصوم ببعض النواقص حتى لا يقع الإنسان في هذه النواقص من حيث لا يدري ولا يشعر. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايضا رحمه الله في بعض كتبه قال الانسان قد يكفر من 100 وجه عافانا الله واياكم. وهذا لو تعملت لوجدت كثير من الناس قد يكفر من اوجه كثيره يعني لم يكتفي لو ارتكب ناقص واحد بل نواقص كثيره ومتعدده فقد كما قال قد يكفر من 100 وجه عافانا الله واياكم من ذلك. كثير من الناس قد يكون من أوجه كثيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كثير ما يكون مرده إلى الجهل وإلى عدم العلم بالله وبرسول الله وبدين الله. فهذا كله طبعا يكون لعدم العلم. فينبغي معرفة هذه النواقص وتنبيه الناس إلى معرفة هذه النواقص حتى لا يرتد الإنسان من حيث لا يدري ولا يشعر.